إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذا اللقاء الطيب حاولت حسب الساعات الأخيرة وأنا أمشي في الجمعة وأسير في سلسلة توحيد الأسماء والصفات، تكلمت فيها عن بسم الله الملك، ثم بسم الله الرزاق، ثم بسم الله القريب في رمضان الماضي قبل الماضي، ثم بسم الله الباعث، ثم بسم الله المحيي، ثم بسم الله المنيع. وفي رمضان من هذا العام تكلمت على بسم الله الرحيم، فكان الرمضانان بين الرحيم والرحيم، القريب والرحيم. ولكن كنت أؤجل الحديث عن الصفات بعد الانتهاء من الأسماء، مع أن كل اسم من الأسماء الحسنى له شروط: أن تدرك الاسم على من عايزات، أن تدرك الصفة لكل اسم صفة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن المبتدعين فصلوا بين الأسماء والصفات وأرادوا أن يجردوا الله من صفاته، فقالوا أنه سميع بما سمع، بصير بما بصر، وهناك من أثبت بعض الصفات ومحى البعض الآخر، ولكن من شروط الإيمان في الإيمان التي تحقق لنا قول الحق سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، للحماية من الإلحاد في أسماء الله، أن تثبت الاسم على من عزاك، أن تثبت الصفة التي يتضمنها الاسم، أن تثبت حكم الصفة إذا كان الاسم متعددا. وقال للناس مذاهب عند الكلام على الأسماء والصفات، هناك من تكلم في اوجه التوقيت بالنسبه للصفات ان اوجه التوقيت بالنسبه للاسماء فكانت هناك مدارس ومدارس فقسم توسع حتى يقول وجاء ربك والملك يقولون عن الله يعطى اسم الجائي وجاء ربك والملك وغير ذلك والسماء بنيناها يسموه الباني ولكن هذا قسم متوسع واتخذه القرطبي في الاسماء والصفات يسمى هذا القسم بالمتوسعين وهناك قسم المتحضرين لا يستطيعون من الاسم الا ما وجد الاسم فكان قد يوجد الاسم ولا يؤخذ مثل والله مخرج ما كنتم تحكمون فلا يسمى الله رب اسم الفاعل موجود فلا يسمى الله مخرج ومثل قوله عز وجل ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لا يسمى الله خادع لان الاسم هنا مقيد وكذلك في الافعال اذا كانت مقيده فجاء مذهب المتوسطين يتقدمه شيخ الاسلام ابن تيميه والامام ابن تيميه ولذلك عند الكلام قد لا ترى اسم المميت ولا اسم المحيي انما في القاعده الحادية عشرة في بدائع الفوائد من الاسماء قال الامام ابن القيم ان اسماء الله كلها حسنى وهذا متعلق بالقضاء والقدر ان اسماء الله كلها حسنى اذا افعال الله صادرة عن كماله في أسمائه وصفاته أفعال الله صادرة عن كماله في أسماء الله وصفاته وأسماء العبد وصفاته صادرة عن كماله في أفعاله فالله سبحانه وتعالى كمل ففعل والعبد فعل فكمل ففرق بين الإسلام يعني اسمحوا لي باللغة الدارجة لأن هذا في الكلام عن الاسماء واعلم ان هذه محاضر الله كمل في اسمائه وصفاته ففعل كمل ففعل اما العبد فعل فكمل في الثانويه العامه لا ياخذ الطالب اسم طبيب لا ياخذ اسم طبيب ولا اسم المهندس ولا اسم المحاسب الا اذا دخل الكليه فيفعل افعالا بعدها ياخذ هذا الاسم مهندس قديم انما الله سبحانه وتعالى ما دام بصفاته قديما وقديما هنا ليس من باب الاسماء ولكن من باب الاخبار ما دام بصفاته قديما قبل قبل لم يزدد بتوليه شيئا لم يكن قبلهم من صفته فكما كان بصفاته ازليه كذلك لا يزال عليها ابديه فما استفاد بعد خلق الخلق اسم الخالق اذا استفاد بعد لم يستفد بعد خلق الخلق اسم الخالق ولا بإحداث البرية اسم الباري فهو الخالق ولا مخلوق وله معنى الربوبية ولا مربوط فكذلك ظهر أفعاله صادرة عن كماله في أسمائه وصفاته من أجل ذلك قال شيخ ابن القيم رحمة الله عليه ومنها شيخنا ابن عثيمين وهذا المنهج الذي اتخذه يقول ان اسماء الله كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك اصلا وان من اسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق الرازق المحيي المحيي المميت اذا هنا الاسماء متوسع لا جامد ولا متوسع فيثبت الاسم واثبات الاسم هنا عندما نتكلم عن الاسماء قبل ان اثبت الاسم على اوجه التوفيق فالصفات مقارنه بالاسماء لان هناك صفات مثل صفه المعيه صفه المعيه وهذه الصفه من روائع ما تكلم فيه الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله عليه وكنت اريد بعد ان انتهي من الاسماء والصفات وتطبيق القواعد الأصولية عليها ودلالات اللزوم ودلالات التضمن ودلالات المتقى والإحصاء الحقيقي للأسماء والصفات كما قال الإمام الأصيل ليس إحصاء الأسماء هو عدها فالتاجر قد يعدها لقد ذلك الحافظ ابن حجر ليس إحصاء الأسماء عدها وهذا فرق بين إحصاء الحضور الذين يذكرون هذه الأسماء على الدب وعلى العود وعلى الناي هذا من مزامير اليهود كما في المزمور رقم 50 في العهد القديم هذا موجود بالناس سبحوه بأوتار وعود سبحوه برق ومزمار سبحوه بأوتار بسنود الهتاف إذا هذا الذي يحدث أيضا الحضور من الملايين من المسلمين تذكر الأسماء على الرفع وعلى الكفارة وعلى فتحوه بأوصار وعود كيف يفعل اليهود كيف يحرر الأقصى ونحن لم نتحرر حتى في ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى إذن أحصاء الأسماء كما قال الإمام الأصيل ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ليس أحصاء الأسماء هو عدوها فقد يعدها الفاجر ولكن إحصاء الأسماء هو العمل بها ولذلك قال الإمام الخطاب يقول إن إحصاء الأسماء هو إفاقة القيام بحقوقها والعمل بمقتضى عمل بمقتضى الإيه وهذا ما يجعلنا العمل بمقتضى الإيه وهذا هو الإحصاء كما نعطي اسم الله المنير وكيف تعيش مع اسم الله المميت وتعيش مع اسم الله المميت وإباقة الموت اللي هي يقينية الموت اسم الله المميت وكراهية الموت واسم الله المميت كيف مع كراهية الموت يكون من أسماء الله الحسنى اسم من أسماء الله الحسنى ثم العلاقة باسم الله المميت مثلا والتوفي ثم المكتوب وهو أثر من اسم الله المميت وهي الإمامة الإمامة من أفعال الربوبية الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم في خلق إمامة إحياء هذا توحيد الربوبية متضمن توحيد الأسماء والصفات إذا الذين عندما يتكلمون عن الأسماء والصفات يفرقون بين توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات هذا كمان يدرس الجغرافيا في البلاد يدرس نصف على حدة في موضوع حدوث فارقة بين الدول يستخدم ليبيا إلى غيره لا الله الذي خلقكم هذا هو صفة اسم الله الخالق الخالق وفي نفس الوقت الذي يتضمن توحيد الربوبية في الخالق ويعطي وله كذلك الله الذي خلقك ثم رزقك هذا الرزق ثم يميتكم الإناث ثم يحييكم الأحياء ثم بعد ذلك هذه آثار الأسماء حكم الأسماء يتضمن توحيد الربوبية يلزمه توحيد الألوهية حيث قال هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء إذا هذه أنواع التوحيد لا تدرس منفصلة بل مرتبطة ببعضها تماما الخضار المعرفة تكلمت فيها قديما في ثمار المعية المعية النزول صفة النزول صفة المعية صفة الفرسية صفة العلوم صفة الاستواء هذه صفات لله عز وجل كنت إذا كان إن شاء الله في الأجل بقية عندما أنتهي إن لله في تسعة وتسعين اسما ولذلك في رواية مسلم لله في تسعة وتسعون اسما وهذا في رواية البخاري من أحصاها في رواية مسلم دخل الجنة اللهم ارزقنا بإحصائها الجنة يا رب العالمين وأنا أهتم بالإحصاء للتربية بعد أن أطبق القواعد لإثبات الإيه يهمني الإحصاء إحصاء الإيه هو إطاقة القيام بحقوقها من أين جاء الإمام الخطابي بالإطاقة علم أن لم تطيقوه
فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن لم تطيقوا أي لم تطيقوا لم تطيقوا أي لم تحصوا. علم أن لم تحصوا فتاب عليكم. علم أن لم تحصوا فتاب عليكم. فقالوا تحصوا يعني تطيقوا. فأخذ من القرآن المعنى الإحصاء يعني الإطاقة، إطاقة القيام بحقوقها والعمل بمقتضاها. فاللهم ارزقنا العمل بأسمائك الحسنى. وهذه الغاية التي يجب على الإنسان أن يتعبد بالأسماء الحسنى، كما تعبدنا باسم الله. التعبد باسم الله الرقيق هو العمل بمقام المراقبة. التعبد باسم الله الرقيب هو العمل بإيه؟ بمقام المراقبة الذي هو من أعلى أعماد القلوب. إذا التعبد باسم الله الرقيب، أما أقول رقيب رقيب رقيب، إنما هل أين الإحصاء لاسم الله الرقيب؟ يجب على الإنسان أن يتخذ هذا الاسم في كل لحظة يعيش فيها، ألا وهو مقام المراقبة هو أعلى أعماد القلوب. المعية وهو من الصفات كنت أريد أن أؤجلها، لكن وجدت من روائع الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه هو يتكلم في المعية، فأردت أن تكون هذه الليلة نورا له في قبره هذه الكلمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. فهذا هذا العلم الآن يصل للشيخ، فأردت أن أحقق حديث رسول الله سائلا الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ ابن عثيمين ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت الذي لا إله إلا أنت. في الحقيقة أنا ما كان لي أن أتكلم لأنني كنت أريد أن أسمع من أخي الشيخ محمد حسان ترجمة في هذه الليلة حول الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، حيث أخبرني وأنا معه في أمريكا أنه كان يقدمه في الدروس هناك، فكان بودي أن أسمع منه في هذه الليلة ترجمة، ولكن حاولت فلم يتقدم، وهذا من أخلاقه وأدبه دائما معنا حتى ونحن هناك في أمريكا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأنا عاجز على أن أرد على تحياه فضلا عن خير منها، وأسأل الله أن يحييه عني فإني عاجز على أن أرد على تحياه فضلا عن خير منها. وحين ترد التحية إلى الله سبحانه وتعالى تكون أبلغ التحية وأعظمها وأشملها. في هذا المقام وأسأل الله إن كان له محاضرة يوم الأربعاء يعطيك ترجمة حول الشيخ، لأن الذين تكلموا حقا قالوا لنا إنه تكلموا في جريدة المساء في العمود 13 سطر، إنما أنا حفظا على لساني من البلد، وأنا أتذكر في فرنسا يوم أن مات رجل فوسائل الإعلام نقلت ما نقل، فأنا أتركهم كما نقلوا حتى لا نقع في أشياء لا دخل لنا فيها، فهذا قدر الشيخ إن لا يتناوله لا يتناول الشيخ إلا أهل العقيدة وأهل السنة والجماعة، جعلنا الله من أهل السنة والجماعة. في هذا اللقاء الطيب شيخ ابن عثيمين عندما تكلم عن المعية، أنا تكلمت عن ثمار المعية حتى لا يقال أنني تكلمت عن المعية، تكلمت عن ثمارها. من ثمار المعية أنها علاج للحزن الشاهد ما قاله الحق في سورة التوبة: لا تحزن إن الله معنا. إذا دواء الحزن المعية لا تعزل. متى قالها؟ كما في الصحيحين كان أبو بكر يتقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، لا كما تصور الروايات أن الرسول كان مثقلا ومتعبا فحمله أبو بكر الصديق على كتفه، كما في السيرة للسيرة لابن هشام حمله على كتفه وصعد به الجبل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعه يوم حنين، يوم التفت فيه جموع الملاحدة، ويوم وليتم مدبرين يومها، ثم وليتم مدبرين. وقف الرسول في المعركة، وقف في ثبات يحرك الجبال الراسيات يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صلى الله عليه وسلم يصورونه بأن أبا بكر حمله على كتفه وصعد به الجبل كأنه قسم صغير، ما هذا؟ ثم وضعه على باب الغار ودخل إلى داخل الغار، إلى آخر هذه الروايات المكذوبة. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار رجلا، حتى قال أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن. دواء القلب إن الله معنا. إذا من ثمار المعية أنها دواء للقلب أمام الطواغيت: لا تحزن إن الله معنا. ولذلك اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا موسى وأخوه هارون إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يقل. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: هم يقولون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ثمرت المعية. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. إذا هذه من ثمار المعية تدفع الإيه؟ الخوف وتدفع الحزن، والحزن والخوف هما مكونات الهم. الهم على شيء وقع أو شيء سيقع. أما الذي وقع، مات لك ولد، ماتت لك بقرة، ولد رسب في الامتحان، حدث ما حدث، حزنان لا تحزن إن الله معنا. هناك ظالم ينتظرك في المحاك، هناك ذول أساسا تقع. لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. إذا من ثمار المعية دفع الخوف ودفع الحزن. أما المعية بقى نفس المعية التي هي حقيقة المعية ولازم المعية. ما الفرق بين لازم المعية وبين لوازم المعية وحقيقة المعية؟ هذه من الأمور بقى التي جعلت من لا يفهم المعية يفتر على الشيخ ابن عثيمين. هناك فرق بين لوازم المعية هذه ثمار المعية دفع الخوف. إنما المعية، ما هي المعية؟ فبدأت أعد لها إعدادا، وما كنت أعتقد أن هذا وقتها مسائل المعية. المبحث في أقسام المعية، وفي هناك لوازم للمعية وفي هناك حقيقة المعية. أقسام المعية: المعية إما تكون عامة أو معية خاصة. المعية العامة تشمل المؤمن وتشمل الكافر. عندما أتكلم عن لوازم المعية سأبين إن شاء الله موقف الشيخ ابن عثيمين
والذين لم يفهموا الشيخ ابن عثيمين، ودافع الشيخ ابن عثيمين في اخر هذا الكتاب اللي هو في قواعد المثلى عندما قيل له، دافع بتعقيد معيه الله تعالى لخلقه، وتكلم عن المعيه لخلقه وانها معيه حقيقيه. هنا كان بيتعقب على الذين لم يفهموه، وده من اهم الابحاث في المعيه، لان الكثير يفهم المعيه بلوازمها لا يفهم المعيه بحقيقتها، والكثير اللي يفهم المعيه بلازمها او بلوازمها هم اهل السنه الانفسهم، اهل السنه انفسهم. نبص هنا المبحث الاول، المعيه عامه ومعيه خاصه. المعيه العامه تشمل المؤمن والكافر، وتشمل البر والفاجر. الشاهد آية سورة الحديث، آية سورة الحديث، الله قسم له الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. إذن هذه المعية، وهو معكم أينما كنتم والله بكل شيء عليم، وهو معكم تشمل المؤمن وتشمل الكافر، نسميها معية عامة. كذلك معية سورة المجادلة، فمن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم إلا وهو معهم. هذه معية أينما كان، شملت المؤمن وشملت الكافر ما يكون من نجوى ثلاثة، سواء مؤمن أو كافر أو بر أو فاجر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. معرفة معرفتك للعقيدة والمعية تجعله تقف أمام أقوى الشدائد في هذه الأرض. هل بعد أبي جهل لا تعزم، وأبو جهل أمام الله لا تعزم إن الله معه، فرعون ومن معه لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معية لها ثمار، ولكن لا بد وأن تبقى هذه المعية، هذه العقيدة الطيبة. يبقى معية عامة، معية خاصة، وهي مقيدة بشخص أو مقيدة بشخص. مثل لا تحزن إن الله معنا، في مقيدة مع مين؟ مع أبي بكر، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر. لا تخاف إنني معكما موسى وأخوه هارون. إذن هذه معية خاصة مقيدة بإيه؟ بشرط. هناك معية مقيدة عامة للمؤمن والكافر، خاصة مقيدة بشرط أو مقيدة بواسطة. مقيدة بشرط، الشخص محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. الثانية موسى وهارون. قال لي وأنا في السبعينات شيء من المشاكل في المعية دي، خاصة بالأنبياء وخاصة بموسى وأخي هارون، إنما شوف العظمة. ومنها ما هو مقيد خاص مقيد بواسطة، مثل الصبر، الآية 153 البقرة، إن الله مع الصابرين. الآية 249 البقرة، والله مع. يبقى المعية مقيدة بالإيه؟ بواسطة. إنما هناك خاصة مقيدة بواسطة وخاصة مقيدة بإيه؟ بشخص. تقييد بشخص وتقييد بواسطة. إذن تقييد بشخص للواقع، إذن هناك تجربة عملية أمام أعيننا مقيدة بواسطة، لنأخذ من هذه الأوصاف
ما يجعلنا ننال بها معية الله، ننال بها معية الله عز وجل. الصبر، إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين. البقرة مرتين والأنفال مرتين، 46 و66 في سورة الأنفال، إن الله مع معية الصابرين، إن الله مع الصابرين. التقوى، واعلموا أن الله مع المتقين في سورة البقرة وفي سورة التوبة مرتين. سورة البقرة الآية 194، الآية 36 التوبة، الآية 123 التوبة. إذا الوصف يبقى مقيدة بوصف الصبر والتقوى. الإحسان، آخر سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم معا والذين هم محسنون. آخر سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع، وإن توكيد ولم لم التوكيد، وإن الله لمع المحسنين. إذن هذا تقييد بوصف. هنا هناك وصف مقيد بالإيمان، وأن الله مع المؤمنين، بالآية 19 من سورة الأنفال. إذن إيمان وإحسان وتقوى وصبر، يبقى تقييد بإيه؟ بوصف. يبقى إذن هناك معية عامة، معية خاصة، المعية الخاصة مقيدة بشخص، المعية الخاصة أيضا مقيدة بإيه؟ بوصف. المبحث الثاني، هل المعية حقيقة أو كناية؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون أنها كناية عن العلم وعن السمع، إنني معكما أسمع وأرى، وعن البصر والقدرة، فيجعلون معنى قوله وهو معكم، أي وهو عالم بكم، أي معكم بعلمه، معكم بعلم. الشيخ ابن عثيمين مال ضمن لوازم المعية، قال الشيخ ابن عثيمين فيفسرونها بلازمها، يبقى ده تفسير بلازم المعية. ليه؟ لأن قال فيها دفع حجة بعض أهل التعطيل، حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون المعية. أنتم بتمنعوا التأويل وتقول إن المؤولة يعبدون، المشبهة يعبدون صنما، والمؤولة يعبدون عدما، وأهل السنة والجماعة يعبدون الذي ليس كمثله شيء. أنتم تمنعون التأويل وتؤولون المعية، يعني معهم بعلم في المعية العامة، يعلم وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. يبقى لما يقول وهو معكم أينما كنتم، يبقى معكم بعلم. وهذا قول الإمام أحمد، ألم ترى أن الله يعلم، وفي آخرها إن الله بكل شيء عليم، فوضع المعية بينه. فقال الشيخ ابن عثيمين بذكائه وفطنته، آخذا برأي شيخ الإسلام، بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم يفسرونها، ده تفسير لها بلازمها، بلازمها. إنما حقيقة المعية يقول، واختار شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية وغيرها أنها على حقيقتها، وأن كونه معنا حق على الحقيقة، لكن ليست كمعية الإنسان للإنسان، ليست معية الحلول. ولذلك عندما تقرأ الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى يعني استعلى، يبقى صفة الاستواء والعلو والفوقية، ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال وهو معكم، ذكر صفتين، صفة الاستواء وصفة المعية، ربط. يبقى المعية على حقيقتها، ولكن ليس بمعية الحلول ولا بمعية ذات تحل في ذات، كما يقولون اللاهوت حل في الناسوت، ولكن ربط العلو والفوقية بالقرب والمعية. ولذلك قبلها أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقرب لنا هذه الصفات، فقربها لنا بالأسماء. فعندما قال قبلها بالآية مباشرة، هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم. فهو ولذلك عندما فسر هذا قال هو اول في اخريته. اول هو الاول والاخر. كيف يجمع بين الاول والاخر؟ ان الذي جمع بين الاول والاخر هو الذي جمع اثنين اول واخر. جمع بين صفة الاستواء اللي هي العلو والعلو والفوقية وجمع بين صفة القرب والمعية. انت كيف تتصور ذلك؟ ليس كمثله شيء. ففي الاسماء جمع بين الضد اول واخر. بالنسبة لنا لا يجتمع الاول مع الاخر ولا يجتمع الظاهر مع الباطن. انما من الذي يجمع ذلك؟ الذي ليس كمثله شيء. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. اول في اخرياته اخر في اولياته. ده كلام الامام ابن القيم. هو الاول في اخرياته اخر في اولياته. ظاهر في بطونه باطن في ظهوره. علو وفوقية في قرب ومعية. وقرب ومعية في علو وفوقية. هذا في ذاك. فقف يا عقل عند منتهاك فأنت لا تعرف إياك. إذا بدأ الشيخ ابن عثيمين عندما بين الفرق بين اللازم والحقيقة بدأ يرد على الذين لم يفهموه فقال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا عن معنى على معنى معية الله لخلقه. ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا. فكثر سؤال الناس عندما تكلم الشيخ ابن عثيمين على حقيقة المعية هم يريدون أن يتكلم على لازم المعية. هذا ما فهموه من المعية. فاتهموا الشيخ بأشياء فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه؟ وإننا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به ولئلا يتقول علينا متقول كما تقولوا على الشيخ ابن عثيمين في النقاب. النقاب اللي كشف الحواجب والأمر انه بيحرم النقاب. قام لما أنا ذكرت الفتوى رحمه الله النقاب المحرم احنا بنسميه الحجاب الشرعي لأن اسمه الحجاب على طول. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي به. ده احنا أصبحنا احنا في مصيبة الآن. الشيخ ابن عثيمين الوقت كان يدافع النقاب اللي هو نصف الوجه باين بالعينين بده. هذا الذي حرم شيخ الإسلام ابن عثيمين. لما ابن عثيمين رحمة الله عليه من الذين يقولون بوجوب الحجاب الشرعي اللي هو تغطية الوجه اللي هو إنما ما نحن نعيش فيه هذا ده مصيبة. صيبة البنطلونات الموضة لما أصبحت موضة منتشرة وإحنا في الاجتماع في المركز العام عايزين يصدروا إيه الظاهرة الغريبة اللي في الجامعات ده. إحنا كنا بنقول الرجل لا يحق له أن يلبس بنطلون مفصل للعورة لا يصح فيه الصلاة بالطريقة دي. فما بالك بالبنت الآن. لا مصيبة. الشيخ ابن عثيمين يتكلم على الحجاب الشرعي فلم يفهمه الناس فتاهم من الشيخ ابن عثيمين انه يحرم النقاب. ولذلك ذكرت هذا وبينته بالتفصيل شيخ ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله او يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصد. ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم في اربع نقاط. الاربع نقاط يعني هم صفحتين او ثلاثة. اريد ان اختم بها هذه المحاضرة حول المعية التي تفرق لنا بين المعية بلوازمها والمعية بحقيقتها وثمار المعية التي بينتها اولا. الكلام الشيخ ابن عثيمين قال واحد من الاخ بيقول انت ذكرت امثلة المعية العامة وهي نفس امثلة المعية الخاصة. لا، المعية العامة قلنا انها تشمل المؤمن والكافر لقوله تعالى وهو معكم اينما كنتم وهو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، يعني يعلم ما قاله ما عمله الفاجر وما عمله البر وما عمله الصالح وما عمله الصالح. اذا دي بنسميها معية عامة. ولذلك ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابع سواء مؤمن او ايه او كافر يعد عليه اعماله ومن هيكتب عليه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. هذه دي بنسميها معية، بنسميها معية عامة. المعية الخاصة اراها خاصة بالمؤمن الموحد، وكذلك تشمل معية لو لازمها العلم، انما دي معية خاصة لازمها النص. في المعية الخاصة بالمؤمن بالنصر والتأييد اما ان يكون مقيدة بشخص او مقيدة بواسط. مقيدة لا تحزن ان الله معنا، يعني الله سينصرك، يبقى لا تحزن ان الله معنا. اذا مقيدة بشخص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر. لا تخاف انني معكما، يبقى مقيدة باثنين، يبقى بشخصين موسى واخوه هارون. مقيدة بواسط الايمان التقوى الصبر، ان الله مع الصابرين مع الصابرين، يبقى هنا مقيدة. ودل على الشيخ الاسلام ابن تيمية وغير ذلك من معاني ربوبيته. ان كانت المعية عامة لم تخص بشخص او وصف كقوله تعالى، ده كلام الشيخ ابن عثيمين، وهو معكم اينما كنتم بالحديث، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة، حتى قيل ان الامام احمد قال من قرأ هذه الاية من غير ان يذكر اولها فقد تجهل، الم ترى ان الله يعلم، لان من لوازم هنا حتى لا يظن فيها لان كانوا ايام يظنون الحلول. شيخ الاسلام ذكرها والشيخ ابن عثيمين ذكرها من غير ان يذكر اولها الم ترى ان الله يعلم واخرها والله بكل شيء عليم، فقالوا انها معية العلم. معية العلم يعلم ما يعلم مع كل شيء، ما يكون من نجوى معية ليست معية حلول، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، هذا أول واحد أتكلم فيه، بعد هذا أن هذه المعية حق على حقيقتها، هذه المنطقة اللي زلت فيها الأقدام، هذه المعية حق على حقيقتها. يقولوا ان هي انما الكثير فسرها بالايه باللزوم اللي هي بالنصر والتأييد. ولذلك هنا لما حصل الاعتراض هنا قال وما دفع شبهة، وما قاله رحمه الله فيه دفع، اللي قالوا بقى هنا ان هي على حقيقتها فيه دفع حجة بعض اهل التعطيل حيث احتجوا على اهل السنة فقالوا انتم تمنعون التأويل وانتم تؤولون في المعية. فشيخ الاسلام الاسم المطلق على الثاني من تعرف اشتار اللي هو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، هذه المعية حق على حقيقتها لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية اي مخلوق مع مخلوق، لقوله تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء. ثم ذكر كلام ابن عبد البر اهل السنة مجمعون على الصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. بعد كده ذكر وهو معكم أينما كنت، وذكر حديث هنا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. هذا الحديث نقله الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والحديث لم يصح. حديث الأوعال برضو نقله والله فوق العرش، هذا لم يصح. هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق، تقتضي، يبقى من مقتضيات المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، يبقى دي اللي بيفسروها بمقتضاها أي بلوازمها، إنما هي على الحقيقة وفسرها على الحقيقة حيث قال في تفسيرها: هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بخلقه أو حالا في أمكنته، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية شرح الشيخ هراس: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجيه له في اللغة، بل القمر أدع الحقيقة هو. بل القمر آية من آيات الله تعالى، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء ومع المسافر وغير المسافر أينما كان. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، الذين قال إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى بعد هذا، وهذه المعية لا تناقض ما أثبته الله له من علو، حيث أثبت في الآيات واستوى على العرش، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يبقى جمع بين العلو، لا تناقض بين العلو والفوقية وبين القرب والمعية. وإذا أردت فقد قدم هو الأول والآخر والظاهر والباطل، وهو بكل شيء عليم. بعد ذلك بيّن الشيخ ابن عثيمين أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يؤدي ذلك تناقضا، إنني معكما أسمع وأرى، وهو في أعلى علوه، ولذلك في أعلى علوه ويرى يونس في قاع البحر في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، فأنت تنظر، أنت بهذا لا تنظر، المعية أمامك محدودة، لأن هذه الحوائط تمنع المعية من عندك، أنت في المسجد ولله المثل الأعلى، ولا قل معنا الشيخ محمد حسان، معنا الشيخ صلاح عز وجل، إذا ده معاك، وهل حل فيا؟ ولله المثل، الرحمن على العرش استوى، لا تحجبه هذه الحوائط، إنني معكما أسمع وأرى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بهذا قال الشيخ ابن عثيمين في آخر ما كتب، وخلاصة القول في هذا الموضوع أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. يبقى نفرق بين ثمار المعية وبين لوازم المعية وبين حقيقة المعية. وإلا لو قلت المعية معية النصر، نعم، معية العلم، نعم، بس إذا لوازم بتفسرها، يقول الشيخ ابن عثيمين إنك تفسرها بلوازمها، إنما هي على الحقيقة، حتى لا يقول أهل التأويل والمعطلة أننا بالأول في صفات الله عز وجل، وده اللي خلاهم يقول إزاي تقول معية على حقيقتها. نعم، معية تليق بالله، لا كمعية الخلق، زي يد الله فوق أيديه، يد الله فوق أيديه، يد ليست كيدي، إنني معكما أسمع وأرى، يبقى له سمع وله بصر، ولكن ليس كسمعي، وليس ذلك، معية ليست كمعيتك مع الناس. ولذلك هنا إن المعية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. اثنين، إنها حق، أهم حاجة، على حقيقتها، إنها حق على حقيقتها، على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه أو تشبه معية المخلوق للمخلوق. إنها تقتضي مقتضياتها بقى مقتضيات، يبقى حقيقة ولها إيه؟ زي أن تؤمن بالإسم على من على ذات، أن تؤمن بالصفة التي يتضمنها، أن تؤمن بمقتضى الصفة أو حكم الإيه؟ الصفة. أنها تقتضي إحاطة الله تعالى، إحاطة، إنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا ونصرا، سمعا وبصرا ونصرا وسلطانا وتأييدا وتدبيرا. يبقى دي اللوازم، تقول بعلمه نعم، بس ده من مقتضيات فسرتها بمقتضيات الايه؟ المعية وبلازم المعية وغير ذلك من معاني ربوبيته. ان كانت المعية عامة وتقتضي مع ذات الله اكبر، شبه انها تقتضي احاطة الله سبحانه وتعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. ان كانت المعية عامة، كانت المعية عامة، طيب دي مقتضاها ولذلك فسرها بالعلم. وان كانت المعية، ان كانت المعية عامة وتقتضي مع ذلك مع المعية العامة، ما هو المعية العامة لهم المؤمن له زيادة عن المعية العامة، ما هو معاه سامع وبصر وانني معكم اسمعه وارى، وكمان يبقى بتبقى معية نصر وايه، يعني بياخذ المعية العامة وزيادة عن المعية الايه العامة. هنا وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. اللهم ارزقنا معية النصر والتأييد والتوفيق والتسديد يا رب العالمين. ولذلك وتقتضي مع ذلك مع ما سبق من المعية. يبقى هنا اسمع، كلنا الآن نخضع لمقتضى المعية، معية حقيقية، الرحمن على العرش استوى ويرانا الآن ومعنا الآن، بس ليست معية ذات تحل في ذات، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، ولكنها حق على حقيقته كما يليق بالله ايه تعالى، ليس كمثله شيء. معية هو عايز يسبع عقله ازاي معية وقرب مع علو، طب ما هو اول مع اخر، ما هو قبل ما يعمل الاسماء جمع الاسماء التي يظن منها ان هي متضادة ولا تجتمع، انما بالنسبة لله ليس كمثله شيء. انما تقتضي احاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا ونصرا وسلطانا وتأييدا وغير ذلك من معاني ربوبيته ان كانت المعية عامة. ومع ذلك وتقتضي مع ذلك، يبقى فيه مقتضيين، مقتضى المعية العامة ومقتضى المعية الخاصة بتقتضي فوق المعية العامة. وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت إيه خاصة. إن كان يبقى كل معية، لما أقول إن الله معنا بالنصر يبقى هذا كل معية خاصة تبقى معية، كل معية خاصة تبقى عامة، وليس كل معية عامة تبقى إيه خاصة، يبقى ما بينهم عموم وخصوص إيه مطلق. ممكن أخرج بهذا إن شاء الله. ماشي محمد، الله يحفظ. انها لا تقتضي ان يكون الله تعالى شوف انها المعيه الحقيقيه، ان ودي من روائع ما قاله شيخ الاسلام ابن عثيمين فعلا، انها لا تقتضي ان يكون الله تعالى مختلطا بالخلق، ادي اللي عايزين نحذر منها، انها لا تقتضي ان يكون الله هو بائن من خلقه، الرحمن على العرش استوى خلق الخلق خارجا عنه ولم يدخل فيه ولم يدخلوا فيه، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. إنما خلقهم بائنا عنهم، الرحمن على العرش استوى. أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا بهم في أمكنتهم، يعني ما تبشي في كل مكان، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. آخر حاجة، إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة، مع خلقه حقيقة، وكونه في السماء على عرشه حقيقة. يبقى كونه تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة، جمع بين الإثنين. علو وفوقية في قرب هذا في ذات، كما جمع بين الأول تلأ سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح بن عثيمين في 27/11/1403. هذا أسأل الله أن يجعلها في صحائف أعماله. جلنا أسئلة كيف الرد على من يقول كيف يراقب الله العباد في وقت واحد. أخلنا كما يرزقهم في وقت واحد. كنت معتقد ان الله يرزقك في وقت واحد، ان ما كنتش تعتقد يبقى انت لا تعلم المشرك.
لا،
قل من يرزقكم من السماء والارض. الله يقول لرسول الله، يقول لرسول الله اسأل المشركين قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشرك ده عقيدة المشرك، علم أن له رزاق يرزقه في وقت واحد، يرزق الجميع في وقت واحد، فكما يرزقنا في وقت واحد يرانا في وقت واحد ويسمعنا ولا يشتبه سمع على سمع. احنا عايزين نتكلم الآن والله إنني معكم أسمع وأرى، هناك من يركع ويسمع ويقول سبحان ربي العظيم، وهناك من يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ويسمع الكل ولا يختلط بسمعه صوت على صوت سبحانه عندما نتكلم عن صفة السمع. هذا إجابة السؤال. السؤال الثاني، أفتى فتوى الشيخ محمد حسن حفظه الله، قال فضيلته بأن البقى لو قلت مش موجود أقولها، قلت أقولها وهو موجود، بأن البقشيش حلال وذلك لعامل بنزينة من سائق السيارة انترك مبلغا له. نرجو من سيادتكم توضيح الفرق الشرعي بين البقشيش والرشوة. المصيبة اللي الناس مش فهماها ان ما يعرفش الرشوة. الرشوة اذا تسببت في قطع حق من حقوق الناس، اي مبلغ يدفع لقطع حق من حقوق الناس فيسمى رشوة. انما طالما ان هذا الذي تدفع لتيسير عمل لك او لمساعدة عامل البنزين اللي واقف، طالما انك لم تاخذ تدفع بقشيش واخد 20 تحسب ب15 يبقى هذا هو الحرام. انما طالما يبقى الشيخ محمد فتوى بتتفق معنا، طالما ان المبلغ الذي تدفعه لم يتسبب في اخذ حق من حقوق الناس فهذا لا يسمى رشوة. وعلى ذلك المهم تبقى المصالح ميسرة لنا جميعا اذا لم تتسبب هذا في قطع حقوق حق شيء او مصلحة من الاخرين. ده هذا وتبقى الفتوى الحمد لله سليمة والحمد لله. السؤال الذي قلته لحضرتك كيف يراقب الله انه كيف يراقب الله العباد جميعا في وقت واحد وهو السميع العليم كدليل، هو أن أقول في حال الأول إن كان شيوعي ده حاجة تانية، إن ما كانش إن كان ننقله من الشيوعية اللي يبقى مشرك، نحوله من شيوعي الأول لمشرك يعرف توحيد الإيه الربوبية، بعد ما يعرف توحيد الربوبية. إنما الشيوعي دي مش مؤمن إن له خالق، فطالما إنه مش مؤمن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء. تعرفوا الاول ان له خالق وان له رازق، تعرفوا توحيد الربوبيه المبني المتضمن له توحيد الاسماء والصفات، تعرفوا بالخالق والرازق. بعد ما يعرف الخالق والرازق ده ما هتجيب لي شيوعي لا يؤمن يقول له هيراقب ازاي. الاول عرفوا ان كان مشرك تبقى سهله، وان كان مشرك كل من يرزقكم من السماء والارض، لما بتسال كل من يرزق وما من دابه في الارض الا على الله يرزق ويعلم مستقرها ومستودعها، اذا شايفها وعارفها هي فين. اذا الذي يرزق هيرزق ازاي ان ما كانش يراقب. ولذلك معنى المراقب يعني ايه؟ معنى المراقب انه الذي لا يغفل عن شيء. الله اكبر، ما انت هتؤمن بالاسم كده، ان ما قلتش به كده يبقى ما فيش مراقب. انه لا يغفل عن شيء مما خلق
ويحفظ لا يغفل عن شيء مما خلق، لابد أن تعرف ذلك، ولا يغيب عنه شيء مما خلق، لا يغفل ولا يغيب. عند هذا ما تعرف هذا المعتقد يبقى ما فيش شيء في الأرض يغيب عن الله عز وجل. أمال شاف يونس وهو في قاع البحر في بطن الحوت في وسط الحيتان إزاي؟ كانت عندما سقطت الطائرة الأمريكية ولسه في البحر الحوت بلع ولا حاجة، مش عارفين هم فين، وعدوا أيام وليالي. وظنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت، حدش مراقبني وعارفني، لو جبت أقوى ده فين بطن الحوت. ومن الذي قال للحوت وهو ويونس في باطنه هذا ليس برزقه، هذا ليس برزقك. هنا الحوت بطنه تكسر الخشب، إنما هذا لا يمس يونس. فمن الذي جعل الحوت وتحكم في الحوت في وسط حيتان البحار؟ إذن إنه هو الرقيب الذي يحفظ كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء. أشكركم، وأنا والله أستحي في هذه اللحظات الطيبة إن أنا أشكر أخي الشيخ محمد حسان، نعطلناه معانا في هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأبيه، فكان ممن يأتي مع مرضه الشديد إلى هذا المكان الطيب. أسأل الله أن يغفر له وأن يفتح له في قبره. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم أخوي الشيخ محمد حسان بس كده خمس دقائق حوالين الشيخ ابن عثيمين، يعطينا بس حاجة من لطائف الشيخ ابن عثيمين التي سمعها مني، ويبقى هذا الله يفضل يا فضيلة الشيخ.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فنشكر شكرا جزيلا فضيلة الشيخ علي حشيش، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده تسديدا وتوفيقا ورشادا، وأن يتقبل منا ومنه ومن جميع إخواننا المشايخ والدعاء والمسلمين صالح الأعمال. ولقد طوف بنا الشيخ جزاه الله خيرا في معنى المعية، والمعية نوعان: معية عامة وهي معية الله لخلقه، والمعية الخاصة وهذه للمؤمنين. أما المعية العامة فهي معية الإحاطة والمراقبة والعلم الشامل الذي لا يغيب ولا يعزب عنه شيء. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية العامة، والمعية حق على حقيقتها، وهذا معتقد أهل السنة في سائر صفات الله تبارك وتعالى. فنحن نؤمن بكل أسماء الجلال وصفات الكمال كما جاءت في القرآن والسنة من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ولا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. وأصل من أصول أهل السنة أن نقطع الطمع تماما في إدراك كيفية الذات، أن نقطع الطمع في إدراك كيفية الذات. فكما قطعنا الطمع في إدراك كيفية كلام النمل وهو خلق من مخلوقات الله بين أيدينا، فيجب علينا أن نقطع الطمع في إدراك كيفية كلام خالق النمل سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أقسام المعية هو المعية الخاصة، وهي معية الحفظ والنصر والتأييد والمدد، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين وللموحدين. وقد فصل شيخنا محمد بن صالح ابن محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فصل هذا القسم إلى نوعين، وقال: المعية الخاصة قد تكون مرتبطة بشخص وقد تكون مرتبطة بوصف. وآيات القرآن بينت الوصفين معا: الأشخاص والأوصاف. فجمع الله تبارك وتعالى بين الوصفين في آيات المؤمنين والمتقين والمحسنين،
والصابرين. فالصابر شخص موصوف بصفة الصبر، والمؤمن كذلك، والتقي كذلك، والمحسن. فهذه المعية الخاصة لا تكون إلا للمؤمنين وللموحدين. هذا ما ذكره الشيخ بإيجاز في هذه المسألة الجليلة. أما الثمار فقد أفرد الشيخ لها حديثا طويلا، وهذا هو الذي ينبغي أن نقف معه طويلا، كيف نحقق هذه الأسماء والصفات في حياتنا، كيف نحول هذه الأسماء والصفات إلى واقع عملي ومنهج حياة. فكلنا يردد مثلا اسم الرزاق، لكن هل آمنا باسم الرزاق وبمقتضى هذا الاسم الكريم؟ ما زالت الأمة إلى الآن لما تؤمن بعد بمقتضيات اسم الرزاق، وإلا ما حولت الليل نهارا بهذه الأندية الفاجرة، وإلا لما وثقت في أمريكا أكثر من ثقتها في من يرزق أمريكا، وإلا ما سرق السارق وما ارتشى المرتشي وما قتل القاتل وما ظلم الظالم، لأننا لما نؤمن بعد بسم الله الرزاق. فما أيسر التنظير وما أسهل الإحصاء، لكن المعنى الحقيقي هو أن نحفظها وأن نعمل بمقتضياتها. هذه الأسماء وتلك الصفات عبارة وحيدة تود أن أذكر بها فقط، أنبه أو أفصل خشية أن يلتبس الأمر على بعض الإخوة. حينما صدر الشيخ جزاه الله خيرا محاضرته القيمة بذكره لقسمين من أهل العلم ممن تحدثوا في الأسماء والصفات، فذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على مثالا على أولئك الذين توسعوا في الأسماء، وهم الذين اختاروا من الأفعال أسماء للكبير المتعال، وهذا باطل. لا يجوز البتة أن يشتق من الفعل اسم لله جل جلاله، فأسماء الله، وهذا معتقد السلف، أسماء الله توقيفية، وهذا ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في رسالته المتعة القواعد المثلى. أسماء الله تعالى يا إخوة توقيفية، فيحق على حقيقة الذات مطابقة وتضمنا والتزاما، ولا يجوز البتة أن نشتق من أفعال أسماء للكبير المتعال. وذكر الشيخ لفظة أخرى على حد تعبيره جزاه الله خيرا، قال القسم الثاني هم المتحجرون الذين لم يشتقوا من الأفعال أسماء، وهذا هو الحق الذي عليه السلف. فلا يجوز البتة أن نشتق من الأفعال أسماء لله تبارك وتعالى، يعني لا يقال وجاء ربك كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، وجاء ربك لا يقال من أسمائه الجائي مثلا، ولا يقال ويمكرون ويمكر الله فمن أسمائه الماكر، ولا يقال يخادعون الله وخادعهم فمن أسمائه المخادع، هذا باطل. بل أسماء الله توقيفية، ولذلك الحديث الذي رواه الترمذي وذكر فيه أسماء، هذا عند المحققين من علماء السنة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، ولا يجوز أن نشتق من الأفعال أسماء لله تبارك وتعالى، فلو قال من أسمائه المخادع، ولو قال من أسمائه الماكر، ولو قال من أسمائه الجائي مثلا أو الباني، لا. فأسماء الله توقفية، ما ثبتت في القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أود أيضا أن أبين في هذا الباب جزئية أخرى مهمة، ألا وهي كما بين الشيخ جزاه الله خيرا أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، ليست كصفات المخلوقين، ولم يكتسب الله عز وجل الصفة لخلقه، لم يكتسب الله عز وجل صفة الخلق بعد خلقه، ولم يكتسب الله صفة العلم بعد إيجاده من يعلم أحوالهم وأمورهم، كلا، بل هو عليم رزاق خبير قبل أن يخلق. فصفات الله تبارك وتعالى ملازمة للأسماء، لا ينفك اسم عن صفته. فقد يقال فلان سعيد وهو شقي، فلان محمود وهو مذموم، هذا بالنسبة للخلق. أما بالنسبة للخالق لا ينفك اسم عن صفته أبدا. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، ولا ينفك اسم عن صفته أبدا، لا ينفك اسم عن صفته، ولا تتأخر صفة عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. أيضا أركز أو أذكر بهذه الملاحظة الأخيرة المهمة، ألا وهي أن لله تبارك وتعالى أسماء قد وردت في الوحي الشريف مقترنة، ولا يجوز البتة أن نفرد واحدا منها. بمعنى، وقد تألمت غاية الألم وأنا أستمع في إذاعة القرآن الكريم لأستاذ دكتور من أيام قليلة فقط، لا تزيد عن 3 أو 4 أيام، حينما قال بأن من أسمائه تبارك وتعالى الضار، الضار، وهذا حق، لكن إفراد الاسم يوهم نقصا في حقه تبارك وتعالى عن كل نقص. فمعتقد السلف أن لله تبارك وتعالى أسماء وردت في الشرع مقترنة فلا يجوز إفرادها، بل يجب أن نذكرها مقترنة كما جاءت مقترنة. فلا يقال من أسمائه الضار، ولا يقال من أسمائه المذل، ولا يقال من أسمائه القادر، وإنما يقال الله الضار النافع. كيف الأدب؟ الضار النافع، القابض الباسط، المعز المذل، الخافض الرافع، المحيي المميت، وهكذا. الشيخ علي بعيد ورقة يقول فيه دعاء الشهر في ليلة القدر: يا ضار يا الله، أعوذ بالله. شوف تصور، ينادي الله تبارك وتعالى يا ضار يا الله. فهذه مسألة في غاية الأهمية يا إخوة، لا ينبغي أن نذكر هذه الأسماء إلا مقترنة كما وردت في الشرع مقترنة، لأننا إن ذكرنا اسما من هذين الاسمين منفردا أوهم ذلك نقصا في حقه تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب. هذه قواعد مهمة في هذا الباب الجليل الذي ضلت فيه أقدام وزلت فيه أفهام. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فالحمد لله الذي رزقنا فهم السلف، الفهم الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأسأل الله أن يتوفانا عليه إنه على كل شيء قدير. أما بالنسبة لشيخنا محمد بن صالح ابن محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد تكلمت عنه في درس الأربعاء، ولكنني أحمد الله أن وفقت اليوم الحضور للشيخ علي، فأنا أستمتع بحديثه وأسعد بالجلوس، ويعني أسأل الله أن يسامحه في قوله عطلنا محمد الليلة، بل يعني سعدت، ويعني أنا أقول بأن المرء قد يحتاج دوما يا إخوة إلى أن يجلس ليتعلم. يعني الحقيقة أنا ما جلست الليلة إلا لأتعلم من الشيخ علي، فأسأل الله أن يرفع قدره وأن يعلمنا جميعا وأن يرزقنا وياكم الذل إليه. والعلم يا إخوة رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، وما زال أهل الفضل من سلفنا يجلس بعضهم إلى بعض ويسمع بعضهم من الآخر، لكن أحمد الله أن جلست الليلة لأبين خطأ وقعت فيه يوم الأربعاء، ولن يعني ما أطيق أن أؤجل الجواب إلى يوم الأربعاء. فلقد سئلت عن المسح على الرأس فقدمت الجواب معذرة على أنه المسح على العمامة، وأستغفر الله عز وجل. فالمسح على العمامة، يعني قدمت الجواب على أن السؤال في المسح على العمامة، فالمسح على العمامة سنة، لكن المسح على الرأس لا خلاف بين أهل العلم أنه ركن من أركان الوضوء، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين. الشيخ فتحي لما ذكرني بعد الدرس من الاربع فعدت الى الاسئله فوجدت ان السؤال ما حكم المسح على العمامه على الراس، فقدمت الجواب على انه المسح على العمامه لكن السؤال يراد به المسح على الراس، فالمسح على الراس من اركان الوضوء، واستغفر الله عز وجل لخطئي وزللي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الرشد والصواب وان يرزقنا التوفيق دائما وان يسر لنا ولكم جميعا انه ولي ذلك والقادر عليه، واسال الله ان يرحم شيخنا ابن عثيمين رحمه واسعه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم قي فتنه القبر وعذاب النار، اللهم زد في احسانه وتجاوز عن سيئات، اللهم زد في احسانه وتجاوز عن سيئات، اللهم زد في احسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم ارفع درجاته في المهديين بقدر ما علم الأمة سنة سيد النبيين، اللهم ارفع درجاته في المهديين بقدر ما علم الأمة سنة سيد النبيين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، يا رب ارحم شيوخنا وعلماءنا جميعا، وعوض الأمة خيرا في علمائها وشيوخها، اللهم عوض الأمة خيرا في علمائها وشيوخها، اللهم عوض الأمة خيرا في علمائها وشيوخها، اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومعذرة على هذه الإطالة، وجزاكم الله خيرا وشكر الله للشيخ علي مرة أخرى، وآخر الصلاة.